الهدى طويل بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا ملقين ومتلقين متكلمين ومستمعين. نسأل ربنا الكريم أن نكون له من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، كما أسأل ربي جل في علاه العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأفاضل، الموضوع المعنون له وأمامكم في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى: ثقافة خداع البسطاء في الميزان. وهذا مرض من الأمراض الاجتماعية ومن الأمراض الاقتصادية ومن الأمراض الثقافية والإعلامية والتعليمية، بل إن هذا المرض لا أكون مبالغا عندما أقول وأزعم أنه نخر سوسه في كل مجال وفي كل ميدان، واستغل فئة من الناس تمتعوا بقدرات بعينها وتمتعوا بمواهب بذاتها، والأصل أن تكون هذه الملكات وتلك المواهب في التعمير وليس في الهدم، في البناء وليس في التخريب، في الإيقاظ للعقول والتنبيه للقلوب وليس في التسطيح واستغفال الناس واستغلال البساطة من أجل التربح ومن أجل الوصول إلى أغراض بعينها، قد تكون هذه الأغراض مادية وقد تكون معنوية، وقد يجمع أصحاب هذا الاتجاه بين الغرضين فيهدفون من استغلال البسطاء والسذج من الناس إلى إرضاء النفوس وتحقيق شهوة داخلية، كذلك يهدفون إلى التربح والتكسب وأخذ الأموال، وهو أمر من الاحتيال المحرم وصورة من صور أكل أموال الناس بالباطل. قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الثقافة شاعت كما ذكرت في مجالات كثيرة وفي ميادين كثيرة، وزاد من إشاعتها وزاد من اتساع دائرتها تلك الوسائل المعاصرة وهذه الألوان الحديثة من الاتصال التي أدت إلى مزيد من الاستغلال وإلى مزيد من استثمار سذاجة كثير من الناس، وركبوا هؤلاء ركب هؤلاء البسطاء وتكسبوا وتربحوا من ورائهم الكثير والكثير. في المجالات الاجتماعية يدخل عليك رجل أو شاب ليخطب ابنتك ويظهر بصورة بعينها حتى ينال بغيته وحتى يحقق هدفه ويركن له أهل البيت ويطمئنون لهذه الصور العامة، لكن بعد أن يأخذ طلبه تظهر حقيقته وتبدو أخلاقه الفاسدة وطباعه الذميمة، وينتهي الأمر في نهايته إلى الانفصال وإلى الطلاق بعد أن تكبدت البنت الآلام النفسية والمادية، وبعد أن تكبدت الأسرة كلها الآلام النفسية والمادية، فقد خدعوا بهذا الذي طرق بابهم وطلب ابنتهم وقبلوه ببساطتهم وسذاجتهم، فكان عبئا عليهم وكان مفسدا لهم وكان مهددا أمنهم وسلمهم. في دلالة بعينها على سلعة مثلا، تجد صور الترويج وصور الحث على الشراء حتى يأتي كثير انبهارا وافتتانا بهذه الصور وبهذه الألوان، لكنه في نهاية الأمر يجد أنه قد ضحك عليه وأنه قد نصب عليه وأنه قد خدع واشترى كما يقال سمكا في ماء، وقد تمكن هؤلاء النصابون الغشاشون المحتالون أن يتربحوا من وراء سذاجة هؤلاء وبساطة هؤلاء. كثيرة هي الصور التي تدل على استغلال بساطة الناس وسذاجتهم والتربح من ورائهم. والمؤمن يا كرام لا بد أن يكون كيسا فطنا، ولا بد أن يكون واعيا حكيما مدركا، فلا يمكن غيره أن يضحك عليه ولا يمكن غيره أن يتكسب منه في الباطل، إنما لا بد أن يكون واعيا وأن يكون يقظا فطنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا الساذج البسيط يدخل في أمر بعينه، وتظهر أمامه صور بعينها، ويتقرب منه ناس وأشخاص بأعيانهم، فإذ به ينخدع بهم مرة ومرتين وثلاث وأربع، ويزيد الأمر عن اعتداله، ويخرج الأمر عن إطاره، ويكون هذا موصوفا بأنه مغفل وبأنه أحمق، وقد علمه غيره بتلك الصفة، وتقربوا منه من أجل خداعه والضحك عليه والتكسب من ورائه، واستغلوا فيه نقاط ضعفه، وتربحوا منه نفسيا وماديا، وهو الذي شجعهم على ذلك، وهو الذي ساندهم وأيدهم في ذلك لقبوله أن يكون مخدوعا، ولقبوله أن يكون ساذجا لا يعقل الأمور جيدا، ولا يفطن للوقائع الفطنة المطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يربط ذلك بالعقيدة، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، إذا لدغ أكثر من مرة إذا تهدد إيمانه، تهددت عقيدته، ليس إيمانه بالصورة المطلوبة، وليست عقيدته بالصورة السليمة، فإذا الأمر جلل والأمر عظيم، ولا ينظر إليه الإنسان نظرة عابرة، ولا يسطح أمرا هائلا وضخما، إنما لا بد أن يفهمه وأن يعيه وأن يستوعبه. وقد فهم الناس الطيبة خطأ، يتصور الإنسان أنه من نفسه طيب، ومن ثم لا يسبق كلامه حذر، ولا يسبق سلوكه حذر، ولا يسبق تعامله مع غيره حذر. ليست هذه الطيبة، إنما لا بد من الوعي والفطنة. الطيبة لا تعني أن يستغلك غيرك، الطيبة لا تعني أن يضحك عليك غيرك، وأن يتخذك سلما لتحقيق هدفه والوصول إلى مأربه، فليست هذه الطيبة على الإطلاق، إنما هي سذاجة وبساطة حذر منها القرآن، وحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون المسلم واعيا. ولا يعني هذا يا كرام أن المسلم بعيد عن الخداع، بمعنى أنه لن يخدع ولا يخدع بأي حال أبدا، كل مخدوع. فلا يمكن لإنسان أن يكون بعيدا عن الخداع، وأن يكون بعيدا عن استغلال الآخرين له، فكل مخدوع بلا شك وبلا جدال. لكن المذموم، ولكن القبيح أن تعرف بهذا الأمر، وأن يستغله الناس فيك، وأن تكون سلما لغيرك، وأن تكون مادة لغيرك يعمل فيها ما يشاء ويتصرف فيها كيف يشاء. هذا هو الأمر المذموم، وهذا هو الأمر المنهي عنه. فلا بد أن تتصف بالفطنة، وأن تتصف بالحكمة، وأن تكون واعيا مدركا، ولا تمكن غيرك أن يستغلك، أو أن يضحك عليك، أو أن يمرر عليك شيئا ما، أو يسعى إلى التربح من ورائك كما ذكرت، نفسيا ومعنويا أو ماديا ومعاشيا ودنيويا. يقول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو بهذه الكلمة يبرز الشخصية المطلوبة، ويجلي ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن وأن يتصف به المسلم، فيقول: مثلي لا يخدع. هذه كلمة لابد أن نعيها وأن نفهمها. فهو يقول عن نفسه ذلك ثقة في الله، ثم ثقة في قدراته ومواهبه وملكاته، وأنه يقظ وأنه واع وأنه فطن وأنه مدرك. فصعب أن يضحك عليه غيره أو أن يخدعه غيره. ويقول أيضا رضي الله عنه: ما دخلت في شيء إلا علمت كيف أخرج منه. يذكر ذلك عن نفسه أنه يكون دارسا ومتأملا، وقبل أن يخطو خطوة يدرسها دراسة جيدة ويعلم نتائجها وأبعادها، ويأخذ القرار هل يقدم على تلك الخطوة أم يحجم عنها، هل يتقدم أم يتقهقر، هل ينجذب لهذه الخطوة أم يزهد ويعزف عنها. فهذا شأن العاقل وهذا شأن الفطن. فيقول سيدنا عمرو رضي الله عنه: ما دخلت في أمر إلا علمت كيف أخرج منه. وهذا شأن أهل الإيمان، أصحاب الحكمة وأصحاب الرؤية وأصحاب الفكر الثاقب وأصحاب العقل الناضج وأصحاب النظر إلى العواقب. يا كرام، الله سبحانه وتعالى ذكر عن إبليس دخوله إلى الإنسان عن طريق الخداع. ذكر الله تعالى عن إبليس لعنه الله دخوله إلى الإنسان وتحكمه فيه عن طريق الخداع. قال سبحانه وتعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أكد تأكيدات كثيرة، وحلف بالله جل في علاه أنه من الناصحين لآدم وزوجه عليهما السلام. وكيف يكون الشيطان ناصحا، وكيف يكون إبليس ناصحا ومقدما هدية الكلمة لغيره، وهو الذي يريد الإضلال ويريد الغواية وهو عدو للإنسان، فكيف يكون ناصحا له؟ قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهذا الشيطان عدو لك، فكيف يكون ناصحا؟ فلا بد أن تعقل وأن تتروى وأن تتأمل. نكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قليل، نعود بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأفاضل الكرام المسلمون، ما أحوجنا إلى أن نعي الإيمان وأن نعي العقيدة وأن نعي طبيعة انتمائنا لهذا الدين وانتسابنا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يتصور كثير من الناس أن أهل الإيمان بسطاء، أن أهل الإيمان سذج، أن أهل الإيمان لا يعملون عقولهم ولا ينظرون في سلوكياتهم وتصرفاتهم، وأنهم من اليسر والسهولة والبساطة الضحك عليهم واستغلالهم وما شابه ذلك. وعقيدتنا لا تقبل ذلك، وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يحثان أهل الإيمان أن يكونوا على قدرهما في العلم والعمل والفهم والتطبيق، وأن يكونوا بمنأى عن السذاجة والبساطة في التعامل مع الناس وفي التعامل مع الأشياء وفي الوجود في الحياة. إنما لابد من التعقل، ولابد من الوعي، ولابد من الفطنة، ولابد من الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن مفهوم المخالفة أن من فقد الحكمة فقد خيرا كثيرا، فقد الفطنة، فقد العلم، فقد الفهم، فقد الدراية بالناس، فقد الدراسة للحياة ولمجالاتها ولما دينها المختلفة. هذا إنسان يفقد خيرا كثيرا. أما الإنسان الذي يكتسب الحكمة ويتصف بالحكمة فإن مع اتصافه بالحكمة الخير والفضل العظيم. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: مثلي لا يخدع. ويقول أيضا: ما دخلت في أمر إلا علمت كيف أخرج منه. وعي وكياسة وفطنة. وذكر القرآن الكريم حال الشيطان في إغوائه آدم وزوجه عليهما السلام وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. أكد لهما تأكيدات وأقسم لهم بالله عز وجل أنه من الناصحين. لماذا تأكيدات الشيطان ولماذا قسم الشيطان؟ هنا لضعفه وعدم وجود بلا شك حجج عنده. وشأن الضعيف أنه يكثر من التأكيد ويكثر من الحلف والقسم. القوي لا يحتاج إلى قسم، والقوي لا يحتاج إلى كثرة التأكيدات. وهو يدرك الشيطان فطرة الإنسان، فطرة الإنسان السوية، فطرة الإنسان النقية التي لا تقبل الغموض ولا تقبل اللعب على الحبال ولا تقبل الكلمات المدهونة والألفاظ المعسولة، إنما الفطرة تنبذ ذلك وترفض ذلك. ولذلك لما علم في فطرة آدم عليه السلام استنكارا واستقباحا حلف بالله وأكد كلامه بأكثر من تأكيد كي يتمكن الوصول إلى آدم وإلى عقله وإلى قلبه. ولكن شأن الإنسان يا كرام ألا ينساق إلى أي كلام، وألا ينساق إلى أي إغراءات أو إلى أي مؤيدات للوقوع في ورطة بالكلمات المدهونة والألفاظ المعسولة، إنما لابد أن يكون فطنا واعيا مدركا. وهناك أمر من الأهمية بمكان، أن هؤلاء الذين يستغلون البسطاء لا يمنعهم عن الاستغلال أي أمر من الأمور، فقد يستغلون الدين نفسه ويأخذونه وسيلة لتحقيق مآربهم والوصول إلى أغراضهم، فيدخل إليك هؤلاء من مدخل الدين وتظهر عليهم أمارات التدين، وتظهر على كلماتهم أمارات التدين والتعلق بالله عز وجل. فتجده يذكر ربه مثلا، وتجد أمارات الخشوع تظهر عليه مثلا، وتجده يظهر لك أنه حريص على الصلاة أو أنه حريص على صلة الرحم أو ما شابه ذلك من مظاهر التدين. ولا يعني ذلك أنك تتهم كل إنسان في نيته أن يظهر منه أمر ما فتدعي وتزعم أنه سيستغلك أو أنه يريدك في أمر ما أو أنه يريد أن يضحك عليك مستغلا هذا الأمر أو هذا الجانب. أمر النوايا والطوايا لا علاقة لنا به، فالنوايا والطوايا علمها عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا تشكك أحدا في نيته، فأمره إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن تحذر أمورا معينة لا تهضمها، لا تقبلها، تنبذها وترفضها بطبيعتك وفطرتك، فتدبر وتروى وتأنى. وكما ذكرنا أن هناك أحاسيس وأن هناك عواطف، مع التأكيد أن الحكم ليس بمجرد الأحاسيس وليس بمجرد العواطف، وإلا لانفلتت الأمور وخرجت عن نطاق السيطرة، وفسرنا المواقف كلها تفسيرات غير معقولة وغير موضوعية، بل تحولنا إلى أهل اعتداء على نيات الناس، وأهل اعتداء على عواطف الناس ومشاعر الناس. فآمل أن يكون الكلام في إطاره. أقول لاحظ الأمور التي تكون فيها مبالغات، لاحظ الأمور التي تخرج عن نطاق الاعتدال، لاحظ الأمور التي لا تتفق مع الأريحية ولا تتفق مع الطبيعة ولا مع الفطرة السوية، كما فعل الشيطان مع آدم عليه السلام كما ذكرت لحضراتكم. فقد أقسم وأكد لأنه يدرك أن فطرة آدم عليه السلام ترفض ذلك وتنبذ ذلك ولا تستملح ذلك بأي حال. فهذا أمر من الأمور الذي ينبغي أن يكون في وعيك وأن يكون في داخلك، كي تميز وكي تفصل وكي تستطيع التعامل مع غيرك. كما ذكرت أن ناسا يأخذون بعض مظاهر التدين لاستغلالك وللوصول إليك ولأخذ شيء منك بطريقة ما. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان عنده عبيد، فكانوا يجلسون في المسجد جلوسا طويلا، كانوا يجلسون في المسجد جلوسا طويلا، فأدرك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حقيقة التزامهم وانضباطهم بأنه يراهم دائما في المسجد، فأعتقهم. فقيل له إنهم يخدعونك، فقال هذه الكلمة: من خادعنا بالله انخدعنا له، من خادعنا بالله انخدعنا له. نعم، قد يكون أطلقوا وحرروا وهذا لا بأس به، لكن الوسيلة التي اتخذوها ليست صحيحة، لأن الأصل أن يكون وجودهم وعملهم وذكرهم ربهم سبحانه وتعالى ابتغاء وجهه، ليس من أجل أن تستلفت إليك النظر أو أن تجذب لك إليك الاهتمام أو أن تحيط شخصك بهالة أو أن تستنطق الألسنة بالثناء والمدح لك، فهذا والعياذ بالله من المهلكات ومن المفسدات ومن المحبطات للأعمال. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فذكرك لوجه ربك وعبادتك لوجه ربك وليست لتحقيق من أجل تحقيق هدف ما أو غرض ما. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا كلام من الأهمية بمكان يا كرام، التأكيد على أمر النية التي تسبق كلامك وتسبق ذكرك ربك وتسبق صلاتك وتسبق جميع ألوان عباداتك وطاعاتك، لابد أن توجهها لله سبحانه وتعالى. وإياك أن يدخل الشيطان إليك من هذا الجانب ويوجه نيتك لغير ربك، أن تقول: أنا أصلي من أجل أن يراني فلان، أنا أصلي من أجل أن يحكم الناس علي بشيء ما، أن أحقق مطلبا معينا من مطالب الحياة، أن أرى أن يراني القائم على عملي، أو أن يراني مديري، أو أن يراني أستاذي، أو ما شابه ذلك، فيعلم مني شيئا ما فيتلطف في التعامل معي، أو يعطيني شيئا أو عطية أو غير ذلك. وهذا أمر مما عمت به البلوى يا كرام، أمر مما عمت به البلوى ومن خلجات النفوس، وكل أدرى بنفسه وأعلم بحاله. والله سبحانه وتعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وهذا ما جعل إماما عظيما كالإمام ابن القيم رحمه الله يقول: إن إمحاض العمل عزيز، إن إمحاض العمل عزيز، بمعنى أن يكون عملك محضا لوجه ربك، ليس فيه أي شيء لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا النوايا تحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى متابعة وملاحظة في كل شيء وفي كل أمر. هذا أحدهم أراد أن يسير في جنازة، هذا أمر عند الناس شيء عادي بسيط جدا أن تسير في جنازة، فقيل له: ألا تشهد الجنازة؟ ألا تشهد الجنازة؟ قال: انتظر هنيها. قال: انتظر. لماذا تنتظر؟ وماذا يفعل هذا الشخص مع نفسه؟ وبماذا يحاور نفسه؟ وبماذا يخاطب قلبه؟ إنه الآن يعد العدة ليوجه النية لوجه الله سبحانه وتعالى. قال: انتظر حتى أنوي، انتظر حتى أنوي. فانتظر هنيها ثم قال: هيا بنا فامضي. إذن من جانب آخر، كل مسلم لابد أن يراقب نواياه، وأن يدقق في طواياه، وأن يكون عمله محضا لوجه الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل عليه عبيده من هذا المدخل، من مدخل الدين، فتأثر بهم وأعتقهم وحررهم، وقال هذه الكلمة: من خادعنا بالله انخدعنا له. وكذلك كلمات الذكر، قد تراها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قد يهدف صاحبها من ورائها أمرا ما، قد يهدف صاحبها من ورائها أمرا ما. تقول مثلا: أستغفر الله، كلمة جميلة، لكن قد توضع هذه الكلمة في ميزان السيئات ولا توضع في ميزان الحسنات. قد تقول: سبحان الله، كلمة جميلة، لكن قد توضع في ميزان السيئات وليس في ميزان الحسنات. فأنت تسمع كلمات الذكر تقول: ما أجمل صاحبها، وما أرقى وما أعلاه هذا الذي يذكر ربه. وأؤكد مرارا وتكرارا: لا علاقة لنا بالنوايا، ولا يجوز لنا أن نتهم أحدا في نيته، أو نتهجم على باطن إنسان، فلا علاقة لنا بذلك. لكن أقول: الأمور باعتدالها، والأمور بالأريحية التي يلحظها الإنسان فيها. قال أحد السلف الكرام: ما علمت أن سبحان الله تدخل النار إلا عندما كنت في مجلس الحجاج. أتاه أحد الوشاة وقال له: يا حجاج، إن فلانا يذكرك بسوء. فقال أحد الجالسين: سبحان الله، هذه الكلمة قالها هذا الرجل ذكرا لله أم لهدف آخر؟ أم لمأرب آخر؟ ما قالها ذكرا، إنما قالها ليملأ قلب الحجاج غيظا. ما قالها ذكرا لله، ما توضع هذه الكلمة في ميزان الحسنات، إنما قالها لمأرب ولمطمع بعينه، وهي ليست في ميزان حسناته، إنما هي في ميزان سيئاته. فمن الناس من يذكر ربه لكن ذكره في ميزان السيئات وليس في ميزان الحسنات. فإن الدخول على الناس وإن التعامل مع الناس لا يكون الدين مدخلا، بمعنى أن تستغله لتتربح من ورائه، أو أن تستغل مظاهر التدين لتكسب مكاسب نفسية أو لتكسب مكاسب مادية. وغيرك لا بد أن يكون واعيا مدركا، فلا يسمح على الإطلاق أن يكون ترسا في عجلة غيره، وأن يكون موظفا لإرضاء شهوة غيره، وأن يكون مجندا لإمتاع شهوة غيره، إنما لابد أن يكون واعيا وأن يكون يقظا وأن يكون فطنا، ولا يجعل نفسه كما ذكرت متصفا بالطيبة. ليست هذه طيبة، إنما حقيقة الطيبة أن تكون واعيا وأن تكون مدركا فطنا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الحكمة لها أركان: الركن الأول العلم، والركن الثاني الحلم، والركن الثالث الأناة. الركن الأول العلم، والركن الثاني الحلم، والركن الثالث الأناة. ما أحوجنا إلى أن يكون المجتمع كله متصفا بالحكمة؟ ليس معنى الحكمة الطيبة الساذجة، ليس معنى الحكمة الانطوائية والانعزالية، ليس معنى الحكمة عدم الحنكة في التعامل مع الناس وفي إقامة علاقات مجتمعية، إنما تتعامل مع الكل وتعايش الكل بعلمك وحلمك وترويك. ضد العلم الجهل، وضد الحلم الطيش، وضد الأناة التسرع والاندفاع. إذن أهل الوعي متصفون بهذه الأركان، متصفون بالعلم، ومتصفون بالحلم، ومتصفون بالتأني. وليس شرطا في الاتصاف بالحكمة أن يكون صاحبها حاصلا على شهادة علمية أو متخرجا من جامعة عريقة، أبدا. فقد يكون أمي بسيط ومتصف بالحكمة ويتعايش ويتعامل بها مع غيره. وليس شرطا في الحكمة أن يكون صاحبها شيخا طاعنا في السن أكل الزمان منه وشرب، فقد يكون شاب متصفا بالحكمة. وليس شرطا فيها أن يكون صاحبها رجلا، فقد تكون المرأة أحكم من الرجل. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ثقافة خداع البسطاء في الميزان، هذه ثقافة موجودة، وكثير يخدع من غيره لأنه يدخل عليه بمداخل بعينها ويستغل سذاجته وبساطته ويحقق من وراء ذلك المكاسب المادية والمكاسب النفسية. وليس المؤمن بهذه السذاجة التي تمكن غيره أن يضحك عليه أو أن يخدعه، إنما المسلم متصف بالوعي والحكمة والفطنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها، من أهل الحكمة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومربينا وأصحاب الفضل علينا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل.